إذن إذن مناقشة صاحب الكفاية إلى صاحب الفصول تبتني على هذه النكتة، أن ما يدركه العقل هي بين من ومن؟ هل العقل الملازمة التي يدركها العقل بين الإتيان ذي المقدمة وبين مقدمتها، أم العقل يدرك الملازمة بين المقدمة والتمكن من ذي المقدمة؟ التمكن من ذي المقدمة يعني التمكن من الإتيان بذي المقدمة، القدرة على الإتيان بذي المقدمة. هذا هو المقصود بأنه عندما نقول بالملازمة، الملازمة بين إن وإن. النقطة التي يركز عليها صاحب الكفاية هي أن العقل لا يفرق في الحكم بالملازمة بين المقدمة الموصلة وغيرها وبين التمكن. يقول لأن الملاك في وجوب المقدمة شنو هو؟ الملاك الذي يجعل الآمر يأمر بالمقدمة شنو هو؟ هو التمكن من ذي المقدمة، القدرة، تحقق القدرة على الإتيان بذي المقدمة. وهذا الملاك موجود في المقدمة بكافة حصصها، بعد مو بحصة خاصة من المقدمة وهي المقدمة الموصلة، وإنما المقدمة بكافة حصصها، بكل حصصها. هي شنو؟ هي تكون المقدمة حينئذ كافية، ويحكم العقل بلزومها ووجوبها. فالدليل الأول كان لصاحب الفصول هو أن العقل يحكم بالملازمة بين المقدمة الموصلة وبين ذي المقدمة، وهذا المقدار هو الذي يحكم به العقل، والعقل لا يحكم بالملازمة بأكثر من هذا المقدار. صاحب الكفاية يناقش ويقول لا، العقل يحكم بالملازمة، الملاك الذي على أساسه العقل يحكم بالملازمة شنو هو؟ التمكن من ذي المقدمة. وهذا التمكن من ذي المقدمة وهذا الملاك موجود في كل الحصص مالت المقدمة، ولا موجب للاختصاص بالمقدمة الموصلة فقط. هذه المناقشة لصاحب الكفاية، وهذه المناقشة لصاحب الكفاية واضح أن المصنف لا يرتضي. يقول التمكن ليس، لو كان التمكن يعني القدرة على الواجب، يتوقف على القدرة على مقدمته مو على إتيان المقدمة. يعني يقول لو كان الملازمة كما تقول يا صاحب الفصول، يا صاحب الكفاية، الملازمة بأن ملاك وجوب المقدمة شنو هو؟ هو تحقيق هذه المقدمة للقدرة على هذه المقدمة. يقول هذه حينئذ العقل راح يحكم بالملازمة بين شنو شنو، مو بين إتيان المقدمة والقدرة على الإتيان بذي المقدمة أو التمكن من الإتيان بذي المقدمة، راح يحكم بالملازمة بين القدرة على المقدمة والقدرة على الإتيان بذي المقدمة. العقل يحكم بالملازمة بين القدرتين، مو بين الإتيان والتمكن أو الإتيان والقدرة. القدرة لأن القدرة الواجب، لأن القدرة على الواجب يتوقف على القدرة على مقدمته، هذا المقدار هو الكافي، هذا المقدار هو الذي يحكم به العقل. في حين إذن بعد ماكو حاجة إلى أن يحكم العقل بالقدرة على ماذا؟ على بالإتيان بالمقدمة. نكتفي أن القدرة على هذه المقدمة تتحقق بالقدرة على مقدماتي، هذا المقدار كافي، حتى ماكو داعي إلى أن يأتي بالمقدمة. إذا كان هذا الملاك هو هذا فقط، فهذا مؤدى هذا الملاك. لكن الأمر ليس كذلك، الأمر أن الغاية هو تحقق ذي المقدمة. العقل يحكم حين التحقق والإتيان والامتثال لذي المقدمة. الغاية والغرض والملاك هو الإتيان والامتثال وتحقق ذي المقدمة. فالعقل حينئذ يحكم أن الذي يكون سببا والذي يؤدي إلى الإتيان بذي المقدمة هو الإتيان بالمقدمة الموصلة، فخصوص المقدمة الموصلة. أما المقدمة غير الموصلة فالعقل لا يدرك ملازمتها. لماذا؟ لأن هذه المقدمة غير الموصل لا توصل إلى هذه المقدمة، فلما ما توصل حينئذ لا أريدها، أنا أريد المقدمة التي توصل، لأن الملاك هو ماذا؟ هو إتيان ذي المقدمة، امتثال ذي المقدمة، تحقق ذي المقدمة في عالم الخارج، وهذا لا يتحقق إلا بالمقدمة. فالعقل يلزم ماذا؟ يدرك أن الملازمة تكون بين المقدمة الموصلة وبين الإتيان بذي المقدمة. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني همات واضح. الدليل الثاني أيضا صاحب الكفاية بنفس النكتة، صاحب الكفاية بنفس النكتة، اتجاوب الآخرين، اتجاوب صاحب الفصول بأن الآمر لا يصرح بعدم إرادة المقدمات غير الموصل. ليش؟ لأن الملاك هو ماذا؟ هو التمكن من ذي المقدمة، وهذا التمكن من ذي المقدمة تحققه المقدمة الموصلة وغير الموصلة. فإذا كان الملاك موجود في كلا المقدمتين، في الموصلة وفي غير الموصلة، فحينئذ لا يمكن للآمر أن يصرح بعدم إرادة المقدمة، بعدم إرادة المقدمة غير الموصلة، وهذا واضح حينئذ. فحينئذ لاحظوا نفس النكتة، أن صاحب الكفاية ذهب إلى أن الغاية والغرض والملاك هو التمكن من ذي المقدمة، وما يحقق التمكن هو مطلق المقدمة وليس حصة خاصة. صاحب السيد رحمة الله عليه وآله السيد يناقش، قال شنو التمكن؟ الملاك والغاية والذي من أجله أوجب المقدمة هو تحقق ذي المقدمة، امتثال ذي المقدمة، إتيان ذي المقدمة. فما ذكره هذا كله لن يكون تاما. أما الدليل الثالث، الدليل الثالث الذي ذكره صاحب الفصول، وهو الغاية والغرض، أن الغرض هو إتيان ذي المقدمة وامتثال ذي المقدمة، فما يحقق ذلك الامتثال يكون الأمر على طبقه، فتكون الواجب هو المقدمة الموصلة فقط. أما المقدمة غير الموصلة فحينئذ، اللهم صل على محمد وعلى آله، أما المقدمة غير الموصلة فلا يوجد هنا، فلا تحقق الغرض، فلا يكون هناك أمر لهذه المقدمة غير الموصلة. هذا ما ذكره صاحب الفصول. هو صاحب الكفاية شنو قال؟ قال صاحب الكفاية صاحب الكفاية في مناقشة هذا الدليل، وهذا الاستدلال، قال يابا احنا هنا الغاية شنو هي؟ نرجع، الغاية هي التمكن، مو الغاية هي الامتثال. لاحظ، رجع على نفس النكتة، قال صحيح الغاية هي اللي تحدد، لكن الغاية شنو هي؟ ما هي الغاية؟ ما هو الغرض وما هو الغاية المتوخات هنا؟ اجى صاحب الكفاية قال بأن الغاية هي التمكن من الواجب النفسي، التمكن من ذي المقدمة هو الغاية. فإذا كان التمكن من ذي المقدمة هو الغاية، حينئذ هذا موجود في المقدمة الموصلة والمقدمة غير الموصلة. إذن هاي مناقشة في الصغرى. أما لما نجي للكبرى، قال أن هل الغاية تحدد وتقيد الأمر؟ هل الغاية تحدد وتقيد الأمر؟ يقول صحيح أن الوجدان يقضي أن الأمر عندما أمر به يكون هذا الأمر من أجل غاية معينة، لكن هل أن الغاية إذا تحققت في مكان، وهل إذا كانت هناك غاية معينة، هذه الغاية تكون هي قيدا للواجب، أم لا؟ أم يمكن أن يكون الواجب مطلقا حتى لو كانت هناك غاية معينة؟ حينئذ يقول يقول إن أنت يا صاحب الفصول إجيت هكذا قلت، إجيت تقول ما دامت أكو غاية فالغاية تكون قيدا. هاي منين جبتها؟ هذه لا دليل عليها، لا دليل عليها، لا دليل على أن كل غاية تقيد الواجب، بل الغاية هي غاية ونسلم بأنها غاية، لكنها لا تدل على أنه شنو، على أن الغاية تكون قيدا للواجب، بحيث لو تجرد الفعل عن هذه الغاية لم يقع على صفة الوجوب، بحيث لو تجرد الفعل عن هذه الغاية لا يقع على صفة الوجوب، فمن الممكن أن يقع هذا الفعل يقع على صفة الوجوب ويقع مصداقا للواجب وإن كان لا يحقق الغاية، لأن الغاية لا تكون قيدا في الواجب. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. فإذا صاحب الكفاية في الدليل الثالث ناقش صغرويا وناقش كبرويا. المناقشة الصغروية بأن التمكن هو الغاية، وإذا كان التمكن هو الغاية فحينئذ المطلق المقدم راح تكون هي الواجبة. المناقشة الكبروية أن وجود الغاية لا يعني ماذا؟ لا يعني كونها قيدا في الواجب، وإنما الغاية مع التسليم بوجودها، مع التسليم بأن الغاية هو ما ذكرته هو الإتيان، لكن الغاية لا تكون قيدا للواجب، فيمكن أن يتحقق الفعل ويكون على صفة الوجوب لكن الغاية لم تتحقق. فالغاية لا يعني ما يوجد دليل على أن الغاية تكون قيدا للواجب. هذا ما ذكره صاحب الكفاية في مناقشة صاحب الفصول. السيد رحمة الله عليه يقول بأن هذه المناقشة غير تامة. أما صغرويا فواضح، صغرويا ذهب صاحب الكفاية إلى أن التمكن هو الغاية. لا، التمكن ليس بالغاية، وإنما الغاية هو شنو؟ هو الإتيان بالفعل. أما إذا كان التمكن هو الغاية فالتمكن لا يتوقف على وجود المقدمة خارجه، التمكن لا يتوقف على إتيان الفعل خارجه والمقدمة خارجه، وإنما التمكن يتوقف على القدرة عليها، القدرة عليها. أنا قادر على هذه المقدمة لأنني قادر على مقدمتها. أما أن القدرة تتحقق القدرة على هذه المقدمة بالإتيان الخارجي والفعل الخارجي وتحقق خارجي للمقدمة، يقول هذا منين جايب هذا الالتزام؟ هنا نقطة الإشكال. يقول لو كان الغرض والغاية هو التمكن والملاك هو التمكن من ذي المقدمة، فالتمكن من ذي المقدمة يحصل بالتمكن من المقدمة. القدرة على المقدمة، القدرة على الواجب النفسي تكون بالقدرة على مقدماتها، وليست القدرة على الواجب النفسي تتحصل من إتيان المقدمة، وإنما القدرة تتحصل من القدرة على المقدمة. أنا قادر على المقدمة، إذن أنا قادر على هذه المقدمة. أما أن الإتيان بالمقدمة يكون هو الذي يحقق القدرة على هذه المقدمة، يقول هذا في التحكم ولا دليل عليه ولا موجب له أصلا. هاي المناقشة في الصغرى. أما المناقشة في الكبرى فهو أنه إذا كانت هناك غاية معينة وأنت تسلم بهذه الغاية فرضا، يعني الوجدان قاضي ويقضي الوجدان بأنه هناك غاية معينة وهذه الغاية هو الامتثال وهي الإتيان بذي المقدمة، فإذا وجبت وكانت الغاية هي السبب وهي الملاك في الوجوب وفي الأمر، كيف يمكن أن يتحقق الوجوب في فرض عدم تحقق الغاية؟ هاي من نجيبه؟ يعني الغاية من هذا هناك غاية لهذا الفعل، وهذه الغاية هي التي اقتضت أن يأمر الآمر بهذا الفعل، فإذا هذه الغاية ما تحققت كيف يمكن أن نقول بأن هذا الفعل كان على صفة الوجوب؟ هاي شلون نسوي؟ ننجيبه؟ من أين نأتي بأن الإتيان بالفعل تحقق الفعل على صفة الوجوب يكون حتى لو لم تتحقق غايته؟ هذا من وين؟ هذا كلام بعيد جدا. كيف يمكن تحقق الوجوب في مورد مع فرض عدم تحقق الغاية فيه، وأن الغاية هي اللي تقتضي الوجوب؟ فإذا كانت الغاية هي الإتيان والإيصال إلى ذي المقدمة، وهذه المقدمة لم توصل، فكيف يتحقق الوجوب فيها؟ فلذلك ما ذكره صاحب الكفاية لا يتم. فالمناقشات التي ناقش بها صاحب الكفاية صاحب الفصول، هذه المناقشات غير تامة ولا تكون صحيحة. فإذا نعود إلى أن ما ذكره صاحب الفصول متين. إلى هنا هذه النتيجة أن ما ذكره صاحب الفصول متين. الأدلة اللي استدل بها مناقشات صاحب الكفاية مردودة. الدور والتسلسل الذي ذكره البرزنائيني أيضا يكون مردودا. الإشكالات التي ذكرها صاحب الكفاية قبلا على نفس اعتبار الوصول واشتراط الوصول، هذا هم مردود. فيبقى أنه إلى الآن ما ذكره صاحب الفصول يكون متينا. ذكر لصاحب الفصول استدلال آخر ودليل آخر، وهذا الدليل قد يكون ذكر في صاحب الفصول في طيات كلامه ولم يبرز كدليل. المصنف يقول نذكر هذا دليل، وهو أنه هل يجوز للمولى والآمر أن يحرم المقدمة غير الموصلة أم لا؟ يعني إحنا عندنا مقدمة موصلة واحد، مقدمة غير موصلة اثنين، وعندي مطلق المقدمة. الآمر هل يستطيع أن يحرم المقدمة الموصلة؟ بالتأكيد لا، لأن هي الموصلة، فشلون يحرمها؟ هل يستطيع أن يحرم المقدمة غير الموصلة؟ يقول نعم. شو المعنى من ذلك؟ أن الآمر يأتي ويحرم المقدمة غير الموصلة، وهذه المقدمة بما أنها لا توصل فأنا لا أريدها وأحرمها وأمنع عنها، ينهى عن المقدمة غير الموصلة. هل هذا جائز أم مو جائز؟ يقول نعم. شنو الدليل عليه؟ هل الآمر، نجي إلى الفرض الثالث، هل الآمر يستطيع أن يحرم مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة فأنا أنهى عنها؟ هل يستطيع الآمر ذلك واقعا؟ يقول لا يستطيع. فما أنه لا يستطيع، هذا يكشف عن ماذا؟ على أن الوجوب مختص بالمقدمة الموصلة فقط. المقدمة غير الموصلة يستطيع أن يحرمها، فإذا حرمها فهي ليست موجبة، فلا يمكن أن تجتمع مع الواجب. المقدمة غير الموصلة إذا جاز للآمر أن يحرمها وينهى عنها، فحين لا يمكن أن تكون مأمور بها ولا يمكن أن تكون مشمولة بالوجوب الغيري. فلذلك قال بأن هذا الدليل هو الدليل الرابع على ما ذكره صاحب الفصول. الآخر عليه الرحمة أيضا يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول إحنا هذا حديث خارج النزاع. ليش؟ يقول إذا كان الشيء الشارع نهى عنه وحرمه، فهذا التحريم هو المانع عن تعلق الوجوب بها، مو لأن الملاك ما موجود بها. يقول تارة نحن نقول أن هذه المقدمة يوجد فيها مقتضي ويوجد فيها ملاك للوجوب، لكن هناك مانع من الإيجاب، هناك مانع منع المولى من الأمر بها. شنو هو المانع؟ هو الحرمة الموجودة في هذا الفعل، الاتصاف بالحرمة. فالاتصاف يعني وجود مانع ولا يعني عدم المقتضي. احنا شنو نريد نثبته؟ نريد نثبته أن الملاك في وجوب المقدمة موجود في كل المقدمات الموصلة وغير الموصلة، لكن بعض المقدمات وجد فيها مانع، فإذا كان فيها مانع فحينئذ لا يتعلق بها الإيجاب، والمقدمات التي لا يوجد فيها مانع يتعلق بها الإيجاب. ووجود وكون هذا حرام وهذه الحرمة تمنع من تعلق الإيجاب لا تعني أن الميلاد ما موجود. فتارة نحن نريد أن نثبته، شنو نريد أن نثبت بأن هذا الميلاد وهو ميلاد وجوب المقدمة موجود في كل المقدمات، موجود في كل المقدمات. هذا الذي ذكره صاحب الفصول، الذي ذكره صاحب الكفاية في جوابه الأول على صاحب الفصول. الجواب الثاني على صاحب الفصول على هذا الدليل الأخير يقول أن تصريح المولى بحرمة المقدمة غير الموصلة هذا أمر غير معقول. يا بليش؟ لأن هذا يستلزم تحصيل الحاصل أو يستلزم جواز تفويت الواجب بالاختيار، يعني أن لا يكون هناك عقوبة على تفويت الواجب، يعني من ترك الواجب النفسي اختيارا لا عقوبة عليه. يقول هذا لازم تصريح المولى بحرمة المقدمة غير الموصلة. يقول المقدمة غير الموصلة إذا أجزنا أن يصرح المولى بحرمتها فهذا معناه شنو؟ معناه أنه يستلزم أحد أمرين، إما أن يستلزم تحصيل الحاصل، وإما أن يستلزم ماذا؟ أن الإنسان والمكلف إذا ترك الواجب النفسي فإنه لا عقاب عليه، لا يكون معاقب، وكلاهما محال، يعني لا تحصيل الحاصل نقبله ولا فرض عدم العقوبة على ترك الواجب النفسي، هذا أيضا من قبله. يابا كيف تحقق ذلك؟ كيف تحقق هذين الأمرين؟ شلون تحقق أنه لو نهى المولى وحرم المقدمة غير الموصلة فإنه سوف يكون ماذا؟ سوف يؤدي إلى طلب وتحصيل الحاصل. هذا بيانه إن شاء الله يأتي فيما بعد، لأن البيان قد يطول قليلا. فالدليل الرابع والدليل الرابع لما ذكره صاحب الفصول هو إن كان أن يحرم المولى المقدمة غير الموصلة، وقد أجاب عنها صاحب الكفاية بجوابين. كان كلامنا وصل من محل إلى الجواب، والجواب الثاني هو بما أن الليالي القادمة هي تصادف ليالي النصف من رجب والليالي البيض، ويوم 15 من رجب هناك وفاة للسيدة زينب سلام الله عليها، لذلك كان الدائم هو التعطيل في يوم الوفاة. فإن شاء الله السبت والأحد يكون عطلة، والدرس يكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نحيي هذه الليالي وهذه الأيام بالعبادة، وأن ندعو ويكون دعاؤنا إن شاء الله في رفع هذا العلاء والوباء عن الأمة وعن أمتنا ومجتمعنا وعن البشرية جمعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك، سلمك الله عليك.